السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن كثيرا من الناس فرط في واجب شرعي مرعي باتفاق العلماء، وسبب تفريطه في ذلك الواجب إما الجهل أو خشية الناس أو اتباع الهوى، ألا وهو واجب النصيحة. واجب النصيحة، والتي منها التحذير من الفرق التي خالفت السلف الصالح وبيان صفاتها، والتحذير من منظري طريقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما خرجه مسلم في صحيحه. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، إنها عبادة عظيمة جعلها النبي كأنها الدين كله، كما قال الحج عرفة قال: الدين النصيحة. فحينئذ من النصح الواجب والذي فرط فيه كثير من حملة العلم والفقه في الدين، التحذير من أهل البدع والأهواء المخالفة. ولقد شنع أهل الزيغ والضلال على من حذر من أهل البدع وسمى فرقهم بأن هذه غيبة ونميمة، ولا شك ولا ريب أن هذه من النصيحة وليست من اللمز أو الغيبة والنميمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. ودخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل، وهو يحذر من بعض أهل البدع، يقول: فلان كذا وفلان كذا. فقال له الرجل الذي يعني دخل عليه، قال له: تغتاب العلماء؟ فقال الإمام أحمد: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. وقال آخر: يا إمام، إني أجد في نفسي أني أحذر من فلان وفلان، فقال لو سكت أنا وأنت فكيف يعني يعرف الحق أو صحيح الحديث من سقيمة؟ فحينئذ عمل بهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في القديم، وعلماؤنا في الحديث في العصر الحديث. فهذا ابن عمر يحذر رضي الله تعالى عنه من القدرية، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، حذر رضي الله تعالى عنه من القدرية ويتبرأ منهم. ولم يعد هذا غيبة، ولم يعد أن هذا من الغيبة، كما في الحديث والذي خرجه مسلم في صحيحه عن من طريق ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. شوف سمى من معبد الجهني، ولم ينكر عليه تسميته وأن هذه غيبة. سمى الشخص يعمر يحيى بن يعمر قال كان أول عفوا عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم أو من قال في القدر يحيى بن يعمر، أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، عفوا معبد الجهني. فانظر كيف سمى معبد الجهني ولم ينكر عليه أحد تسمية معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه داخل المسجد، فاكتنفته أي أحطنا به من جانبيه، أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق بقدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه، فلا يعلم الله عن زنا الزاني حتى يزني، ولا قتل والمقتول حتى يقتل، ولا قتل القاتل حتى يقتل. نعم. فحينئذ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. أرأيت كيف حذر؟ فقال إني بريء منهم وإنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهؤلاء القدرية الذين نفوا العلم عياذا بالله، وقالوا لا يعلم الله عن سرقة السارق حتى يسرق، فرارا من نسبة الشر إلى الله. قال لو قلنا أن الله علم أنه سيسرق فحينئذ ننسب إليه الظلم. ولم يفرقوا بين علم الله عز وجل وإجبار الله، فعلم الله بأن فلان يسرق أو سينتهي أمره للسرقة لا يعني أنه أجبره على ذلك، فقد ركب فيه عقله وجعل له مشيئة واختيارا وأرسل له رسلا، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. وحينئذ تبرأ منه ابن عمر وقال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون العلم، كما قال عنهم رضي الله تعالى عنه ويتقفرون العلم. نعم، ومع ذلك حذر منهم، ما قال كيف تحذر من المشايخ أو تحذر من طلبة العلم، حذر منهم، ما جاء في نفسه أن هذا لا يجوز، لأن هذا مقام النصيحة. قال الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم شرع يرد عليهم تفصيلا. وهذا فيه الرد على أهل الأهواء من الجماعات المعاصرة بالتفصيل، وذكر الأدلة التي جاءت من التنزيل بالرد عليهم فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيه أن ابن عمر ما كان يفرق في الرد على أهل البدع بين القرآن والسنة، وأن القرآن السنة عنده حجة مثل القرآن، بخلاف أهل البدع اليوم من المعطلة للسنة يقولون يذكرون أن الأمر إذا ما كان في القرآن فإنه حينئذ لا يثبت حتى يكون في القرآن، وهؤلاء لا شك في كفرهم الذي يقول لا نؤمن بالحديث بل نؤمن بالقرآن فقط، هذا كافر كما قال البربهاري رحمه الله، والمكذب بالآثار كافر بالعلي القهار سبحانه وتعالى. المكذب بالآثار كافر بالعلي القهار، لا إله إلا هو. قال الله تعالى في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا يدل على أن السنة وهي الذكر مفسرة للقرآن مبينة له، فاحتج بالحديث فذكر حديث بين فيه وجوب الإيمان وأنه ركن من أركان الإسلام من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا حديث بين على أن الصحابة حذروا من الفرق المعاصرة لهم، حذر ابن عمر من القدرية الذين نفوا القدر، نفوا علم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الخوارج حذر منهم الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح البخاري لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه فأعطى أناس أكثر من أناس آخرين، نعم صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل حروري قال لم تعدل يا محمد، فقال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كما في الحديث يخرج من ضئضي هذا أناس يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. نعم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، سماهم كلاب النار، كما في مسند أحمد من حديث أبي أمامة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، فقال كما في مسند كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن أبي أمامة قال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. هذا مذهب لما رأى أبو أمامة كما قال أبو غالب، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، كانوا رؤوس الخوارج قتلوا ونفذ فيهم ولي الأمر وقتها الحكم فقتلهم. فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة ومرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعة ما حدثتكموه. فانظر أبو أمامة يحذر من الخوارج حتى بعد موتهم وظهور الحق بقتلهم، ويحذر منهم ورؤوسهم منصوبة كانوا على درج مسجد دمشق، فحذر منهم لكي لا يتأسى الناس بهم. أبو أمامة ابن عمر بن الخطاب حذر من صبيغ، قال لا تجالسوا صبيغا لما أظهر من الابتداع ما أظهر، رضي الله تعالى عن عمر، فأمر بهجره حتى لما أظهر رجعه أمر بهجره سنة حتى يتثبت عمر بن الخطاب أن البدعة خرجت من رأسه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على صحة ما قرره ابن تيمية أن هذا إجماع 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 وليس هو فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف. قال ابن تيمية رحمه الله وأجمع، والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. الإجماع إجماع الصحابة. نعم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول، يعني إذا لم تتنازعوا فهو الحق الذي يجب تتبعوه. فالصحابة أجمعوا، هذا ابن عمر يحذر القدرية، أبو مامي يحذر الخوارج، ها، وعمر الخطاب يحذر من صبيغ وما كان يظهره من الابتداع في دين الله. فحينئذ هذا يرد على قاعدة بئيسة يدندن حولها الساقطون في هذا الباب، يعني الساقطون في الحجة، لا حجة عندها، يقولون لا تتكلم في جماعة ولا تتكلم في شخص، تكلم في الخطأ، لا تعين جماعة ولا شخص تعينه، تكلم يقولون في الخطأ. وهذا باطل، لأن عمر عين صبيغ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب، إيش قال؟ بئس الخطيب أنت، لرجل عينه واستأذن عليه رجل اللهم صل عليه، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. نعم قال أدخلوه بئس أخو العشيرة. فحينئذ لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بسط إليه وناله الكلام، فقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الرجل قلت ما قلت، ولما دخل انبسطت إليه ولنت له الكلام، فقال متى عهدتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث لا ينبغي أن يلبس به أحد من أهل البدع ويقول انظر النبي حذر منه وجالسه، لأن هذا محمول على المعاصي الشهواتية، المعاصي الشهواتية. أما المعاصي الشبهاتية فقد أجمعوا على مفارقة أهل الأهواء فيها، وهي البدع. فالحسن البصري قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فينبغي أن نفهم الأحاديث على ضوء فهم السلف. فابن عمر قال لا تجالسوا الصبيخ، والنبي قال انبسط إليه، محمول في الانبساط على من عرفت معصيته، لا يتلبس أمره ولا ينظر لبدعته لما دخل. وإلا فيحيى بن كثير وغيره قال إذا رأيت مبتدعا أقبل من طريق فخذ طريقا غيره. وانتصب عند باب الإمام أحمد رجل من أهل البدع يريد أن يقابله، نعم، فطرق الإمام أحمد الباب وسكه في وجهه ولم يقابله، كل ذلك خوفا وسدا للذريعة من الوقوع في البدعة، لأن النبي والأصل في ذلك عندهم كما قال العلماء، الأصل عند أهل الحديث في مفارقة أهل الأهواء وترك مجالستهم، حديث أبي داود الذي خرجه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما إيش من كثرة ما يسمع من الشبه، من كثرة ما يسمع منه من الشبه. فانظر كيف لا تثق في نفسك وتقول أجلس مع صاحب هوى وأهديه، نعم، أو أسامره وأتسلى معه. قال ابن بطة كان قوم من أهل السنة يحذرون من أهل الأهواء والبدع فلا تزال بهم المجالسة لهم والمسامرة حتى صاروا منهم. فهذا خطأ يفعله بعض المبتدئين في السنة من أتباع السلف من جهلهم بهذا، يجالس أهل الأهواء من الإخوان والسورية يقول لعلي أهديهم. لا يا أخي، إن كان منظرا فلا تجالسه، إن كان عاميا جاهلا نعم انقل له كلام العلماء. ففرق بين من ينظر ويخاصم في البدعة وعنده شبه وبين الجاهل المبتدئ، فإنك مسكين تأخذ بيده وتبين له كلام العلماء ما دام أنه يقبل وتفهمه دين الله، بشرط أيضا ألا يكون مثل ما يسمى اليوم بحامل الفيروس، حامل البدعة، لأنه أحيانا هو نفسه ذكي يكون وعنده حفظ ويحمل شبهات مشايخه، فيكون أيضا مجالسته خطر أنه يحمل لك شبه مشايخه، فحينئذ لا، هذا يتبع الأول، يكون تابعا له لأنه ينقل شبه مشيخته. نعم، بعد هذا العرض والمقدمة نلج حينئذ في المقصود من هذه المحاضرة. هذه المحاضرة التي يسر الله لقاءها، لقاءنا بكم فيها، بعنوان جماعة التبليغ وجماعة الإخوان في ميزان الشرع. نشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في فرع منطقة مكة المكرمة ثم مكتب الدعوة بجدة على تنسيق هذه المحاضرة من السلسلة المباركة في تطهير المنبر المسلم في المملكة العربية السعودية من ما تلوث، مما قد يكون تلوث في بعض الأماكن أو في بعض المساجد من تصدر بعض من اخترق المنبر ثم كشف حاله والحمد لله وعزل، وما ذلك إلا فضل الله. ثم بث مثل هذه العلوم، علم المنهج والتحذير من أهل الأهواء وتسميتهم وبيان عوارهم ووضح رؤوسهم، كان من نتاج ذلك مع الأخذ بالضرب يد من الحديد كما هو معلوم من سياسة الوزارة الموقرة على كل من تبين أنه من هذه الفرق المسلحة السياسية ذات التنظيم السري. فقولنا في ميزان الشرع ليس معناها أن نذكر إيش منهج الموازنة فيهم، فهذا منهج بدعي. يقولون اليوم أهل الحديث يظلمون هذه الجماعات، يظلمون هذه الجماعات ويظلمون الناس، يذكرون مثالب أهل البدع مثالب هؤلاء ولا يذكرون محاسنهم. والنبي قال للشيطان في حق الشيطان لما بين لأبي هريرة أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى إيش تصبح. هذا الشيطان قال، فالنبي قال صدقك وكذب. قال نظرتم كيف النبي أنصف الشيطان؟ نعوذ بالله. فهكذا أنصفوا أهل البدع فاذكروا محاسنهم ومثالبهم، هذا خطأ. يقول شيخنا جبل الاعتقاد والعلم صالح الفوزان يقول والعدل مع أهل البدع ذكر مثالبهم للتنفير عنهم. نعم، لأنك إن ذكرت محاسنا لهم هونت من التحذير منهم فخنت الأمانة، فجالسهم الناس وقالوا هم كغيرهم إذن عندهم حسنات إيش وسيئات إلى آخره. لكن العدل مع أهل البدع التنفير منهم، أما إطلاق ألسنة هؤلاء باللمز على أن من يحذر من أهل البدع من أهل العلم يسمونه جامي، فهذه التسمية لا تعرف عن كبار علماء الأرض. هل الشيخ بن باز سمى فرقة جامية؟ هل الشيخ الفوزان؟ هل الغديان؟ هل كل علماء الأرض؟ بل هناك شيخ معروف زين له بعض الناس أن هناك جامية فتكلم في محاضرة بتبوك فاستدعاه شيخنا الفوزان فبين له فرجع فورا قال ليس هناك إيش جماعة يا شيخ أيها الشيخ الفاضل اسمها جامية. الجهمية نعم عطر الصفات، أما الجامية وهي يقصدون الذين ينكرون على من يخرج على الحكام ويسمونهم مرجئة الحكام وهو جامية، لا يوجد فرقة مثل هذه. بل الشيخ الفوزان أثنى عليهم قال طيب الله ينكر على من يخرج على ولي الأمر، هذا مطلوب، لماذا تعيرونه وتسمونهم جامية؟ حرام عليكم هذه التسمية، اتقوا الله. ننكر عليهم الشيخ الفاضل. فحينئذ وبعد هذه المقدمة نقول أولا عباد الله اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من الافتراق كما حذرهم الرب في قرآن، فقال ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا وجه لمعاندة السنة، فلا وجه لمعاندة السنة والاشتراء عليها وتكذيبها بقول ما هناك فرق ولا هناك جماعات كلنا جماعة واحدة. نعم، إن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يا أخي، لا تنزل الآيات في غير مكانها، هذا لا يعارض تحذير النبي وأنه صدق، فإنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 على 72 فرقة، وافترقت اليهود واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح؟ فمن هذه الفرق، والذي سيجري الكلام الليلة عليها، فرقتان سنزهنهم بميزان الشرع الذي أنزله الرحيم الرحمن، أنزله الحكيم العليم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وبينه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعلمه وعمله. الفرقة الأولى تسمى فرقة الإخوان المسلمين، الفرقة الثانية تسمى فرقة التبليغ أو الأحباب. الإخوان المسلمون يتبعون رجل اسمه حسن البنا وهو إمامهم، فويلهم إذا ما تابوا، لأن الله بيّن أن يوم القيامة يأتي كل أناس في إمامهم، فيجب على الناس أن يكون إمامهم، يجب على أهل الإسلام كلهم أن يكون إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: من اتخذ رجلا يوالي ويعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. حسن البنا باختصار دعا للإسلام السياسي الذي لا علاقة له بدين الله جل في علاه، فوضع سياسة مآلها الخروج عن الحكومات لإسقاط الحكم والإصلاح من بعدها، ولا علاقة لها بالدين. فهو القائل كما قال العلامة الألباني محدث العصر عنه وعن خطته في الدعوة، قال وصرح بذلك في كتبه وشرح هذه القاعدة بعمله، فلا وجه للتكذيب. نعم، قال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فخالفوا اعتقاد السلف الذي يأمر بالولاء للتوحيد والسنة والبراء من الكفر والشرك والبدعة وأهلها، فإنه لما شرح العلامة الألباني عبارة حسن البنا قال فيها عند قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال فلم يفرقوا بين الاختلاف في الأصول والفروع، لم يفرقوا، قالوا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني سواء كان في مسائل مثل قصر الصلاة في 4 أيام أو أكثر، أو في سب الصحابة كما كانوا يقولون ولا يزالون يقولون الرافضة إخواننا، والجهمية كذلك، فهم يجلسون في مركز واحد مع بعضهم البعض يتكتلون لأنهم يعذر بعضهم بعض فيما اختلفوا فيه ولو كان في الأصول. ويدل على أن هذا مقصود حسن البنا، لأن البعض يقول تفتري على حسن البنا، نقول لا والله ما نفتري عليه، اقرأ في مذكراته فإنه يقول طريقتنا صوفية سلفية، صوفية سلفية. الصوفية مصادر التلقي عندهم ايش؟ ايه الإلهام والرؤى المنامية والتحسينات العقلية، وذلك يشرعون أذكار وطقوس ونحل وطرق في الذكر لم تكن في عهد النبي، وهي بدعة وضلال. نقشبندية، القادرية، إلى الجشتية، كل. والنبي قال وقد خط خطا مستقيما وخطوطا عن ميامنه ومشامله، قال وتلا قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال على كل طريق، يعني ما عن هذا الطريق يمينا او شمالا قال شيطان يدعو له. هل النبي كان يذكر الله بهذه الطرق؟ الصوفيه لا. اذن هذه الطريقه الطرق المائله طرق ضلال وابتداع وانحراف. فاذا كيف نجمع بين السماء والارض؟ يقول بعد قال صوفيه قال سلفيه. الصوفيه يستمدون من الالهامات والرؤى المناميه والتحسينات العقليه، والسلفيه من الكتاب والسنه فهم السلف كالشيخ بن باز وغيرهم. ولذلك نهوا عن خروج على ولاه الامر، وامروا بوصف الله بما وصف به نفسه خلاف الاشاعره الى اخره. فكيف يجمع بين الصوفيه وايش؟ ها؟ والسلفيه يريد ايش؟ هدم الولاء والبراء. ايه؟ هدم الولاء والبراء. لانه لو ما هدم الولاء والبراء صار المتبعين له محدودين، ويريد الجميع ان يتبعه سواء كان سلفي سواء كان رافضي. ولكن من تأثر بهم من نرجو كنا أنه من دعاتنا هنا من الذين قبض عليهم كانوا يقولون هذول إخواننا الشيعة، يعني الرافض عفوا. طيب كيف الرافضي يقول؟ الرافضي يسب الصحابة وينصر الحوثية، نعم، في هذه الصواريخ يرسلونها الكعبة ويرسلونها كيف؟ فإن والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة. هل أقامت الصلاة الرافضة؟ فإنهم يمسحون عن رجولهم، هذه ليس إقامة للصلاة. ثم يسبون جمهور الصحابة ويلعنوا بكر عمر. فكيف تقول أخي؟ نعم، إذن هذا باطل. ويجمعون الناس بهذه القواعد ليكتلوهم ليخرجوا على الحكومات، ويقولون وقد هدموا الولاء والبراء لهذه القاعدة. يقولون إذا كثر الناس وتكتلوا معنا خرجنا على ولاة الأمر لنصلح. هيا شوف، أرى الله الناس سبحان الله في هذا العصر لو فعلوا ماذا يصنعوا؟ أخذ الحكم مرسي منهم ثم حكم بإيش؟ نعم، بالديمقراطية. وقال ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا خلاف ديناميكي ما له علاقة بالعقيدة. إذن هذا هو، هذا هم الإخوان لما صعدوا يقول إذا أخذنا الحكم سنغير ونحكم بالشريعة. فلما أخذوا الحكم كذبوا، إذن يريدون الدنيا. أيش حكموا؟ طاغوت. يعني أعوذ بالله، يقال ليس خلاف عقيدة عقدي بينه وبين النصارى. إذن ماذا تصنع بقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وأن تقول لا ما فيه خلاف العقيدة؟ تكذب الله سبحانه الله عما يصفون. نعم، والآخر حتى يتوافق معهم يوسف القرضاوي قال أنا أنكر حد الرجم لأنه عقيدة اليهود، هذا يوسف القرضاوي. نعم، وطارق السويدان من منظري الإخوان المسلمين يقول لا حرج على الرجل أن يصبح يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مرتدا، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أكمل الآية، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ليش ما تكمل الآية؟ قال أهل العلم قاتل الله أهل الأهواء، يذكرون الذي لهم، نعم، ولا يذكرون الذي إيش؟ ولا يذكرون الذي عليهم. هذا هو الهوى. قال ابن تيمية لما بتر أهل الأهواء جزء من الشريعة بتر الله ذكرهم بعد موتهم، فلهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. كما أن صاحب أصحاب السنن لما رفع راية السنة والحديث رفع الله ذكرهم، فلهم نصيب من قوله إيش؟ ورفعنا لك ذكرك. مقصود مو رفع الذكر من لا يفهم من العدول، انك تعرف كم اتباع الجهم بن صفوان، كم اتباع اصحاب النهروان الخوارج، كثير جيش، لكن يكون يفهم. هذا هو ذلك شيخنا بن باز ما قلت له حديث انتم شهداء الله في الارض، هل هم العدول ولا اي شخص؟ فقال في البداية اي شخص، ثم قريحته الفقهية لم تسمح، قال لا لا العدول، لأن لو جعلنا الشهادة للشخص الذي ليس هو من أهل العلم بالرجال أو من عنده هوى لأسقطنا الأنبياء. الأنبياء كثر من يتكلم عليهم ساحر مجنون، تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إيش؟ لما دخل مكة ذمات رضي الله عنه، في قصة معروفة، قصة معروفة انتشر فيها الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مجنون. فخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح يعني الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد عليه هذه الكلمات، فعادهن عليه رسول الله 3 مرات، قال لقد سمعت قول الكهنة، قول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هذه، ولقد بلغنا ناعوس البحر، وهو قاموس البحر، قعره الأقصى ووسطه ومعظمه مما فيها من جواهر العلم والبلاغة. قال هات يدك وأبايعك فبايعوا على الإسلام. انظر، في مكة كلها منتشر أن محمد مجنون، هل أثر ذلك على النبي؟ نعم، لكن سقطت المتاع، هم الذين انتشر بينهم هذا. كذلك أنت إذا كنت على منهج السلف والناس كلهم صاروا يتناقرون، هذا الرجل يعني متشدد، هذا الرجل جامي، هذا الرجل يعني يطعن في العلماء، هذا الرجل ما يهمك يا أخي يا صاحب السنة. قال الإمام أحمد من عرف نفسه فلا يضره كلام إيش؟ كلام الناس. من عرف نفسه فلا يضره كلام الناس. إذن كثرة الناس إذا أثنوا على شخص وكان من أهل البدع وكان ممن يثير الناس على ولاة الأمر، فلا يعني أنه وضع له القبول في الأرض كما يقول بعض الجهلة. لأن الناس الذين تبعوا ابن نجد الحروري وخرجوا على علي بالآلاف أحبوا هذا الرجل واتبعوه وأثنوا عليه وخرجوا على علي معه، تركوا علي بن أبي طالب وصاروا ضده يقاتلون. إذن الكثرة ليست هي المقصودة أو هي المطلوب، المطلوب التكلم بالحق. والإخوان المسلمون لا ينظرون إلى الكثرة، ولذلك قال ابن بنا طريقتنا صوفية سلفية، ولا ينظرون للولاء للتوحيد والسنة والبراء من الشرك والبدعة. وانظر إلى مقالات أصحابه أصحاب الهوى منه نعم، وإلى مقالاتهم عندما يعني قالوا ما قالوا فيما نقلنا عنهم. طيب، وأما جماعة التبليغ فينسبون إلى محمد إلياس كما ذكرنا في أول محاضرة، وهو متبع للطريقة الصوفية الجشتية، وهو دوبندي نسأل الله العافية، وأشعري وصوفي، ويقر الشرك ولا ينكره. والدليل أن الأخ الشرقاوي هذا اللي كان معه 30 سنة ورقوه إلى أن يلقى أفضل أو أعلى رتبة في جماعة التبليغ في العالم، لهو قائد العالم في جماعة التبليغ، قال فدعاني للشرك الأكبر. فقال ليش الوهابية ينكرون، يعني ليش هؤلاء المشايخ نجد ينكرون دعاء الأولياء؟ الأولياء لهم تأثير، يقبلون الشفاعة، يدعون. فجعل لهم نسأل الله العافية شفاعة، وأنهم يشفعون بعد موتهم، وصار يلقنه الشرك، صار يلقن الشخص هذا الشرك، وفضحهم بعد أن تاب منهم وقد يمشي معهم 30 سنة. كذلك فضحهم الشيخ سعد الحصين. إذن هي جماعة تتبع الياس في طريق مظلم مبتدع، وهو أن يخرجوا الجهال الذين لا علم لهم كثرة ليصبحوا دعاة، يسقون البيانات 3 أسابيع، 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر. وقد ذكرنا ما خاله فيه من الأصول الكثيرة للسلف، نحو 9 أصول ذكرناها في الدرس الذي مضى. إذن هذا باختصار تعريف جماعتين يخرجون الجهال ليدعون إلى الله. ويقول الجاهل إذا دعا إلى الله جل في علاه فإنه سيصلحه ويصلح إيش غيره، سيصلح نفسه ويصلح غيره. وهذا ابتداء، للنبي ما كان يخرج من عصى الله كرجل اسمه حمار، كان ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، ما قيل له أو ما قال النبي ليخرج إيش اخرج به للدعوة واجعله يلقي بيانات، بل كان النبي ينكر عليه ويضرب في شرب الخمر، ولم يكن يأمر أن الصحابة يخرجوا به ليدعوا إلى الله وهو على جهل. والآن بعد التعريف اليسير لهاتين الجماعتين نتكلم عن آراء المشايخ من هيئة كبار العلماء في تينك الجماعتين، ونذكر سبب ذلك ونختصر إن شاء الله لضيق الوقت. قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة. جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة. وقال شيخنا الإمام محدث العصر الألباني قال: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، لأنهم يعادون السنة وأهلها، يعني ليسوا من أهل السنة. هؤلاء أكبر علماء الأرض تكلموا في مثل هؤلاء. نعم. وسأل الشيخ بن باز رحمه الله فاستصل به سائل من الأرطاوية، فقال له: يا شيخ، هنا في مدينتنا الأرطاوية جماعات تتجاذبني، منهم إخوان مسلمون المسلمين، منهم جماعة التبليغ، منهم السلفية. فقال رحمة الله عليه: خلك مع السلفيين. فأنكر عليه أن يمشي مع أي جماعة تخالف السلف. إذن بضدها تتميز الأشياء. إذا عرفنا بجماعة الإخوان والتبليغ، وقال عنهم الشيخ عبد العزيز بن باز من الفرق الهالكة، يعني متوعد بالنار. فمن هي السلفية؟ السلفية أتباع من سلف وهم الصحابة. 4 أقوال في تفسير السلفية: قول أنهم النبي والصحابة، النبي والصحابة والتابعين، النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباعهم. والقول الصحيح هم النبي والصحابة، هم الميزان، هم ميزان الشرع الذي نعرف به خطأ الإخوان وضلالهم والتبليغ، ونجعلهم هم الميزان، كما قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، جهاده. يعني قال: فما وافقها، يعني هو أصحابه، لا شك أن الصحابة أخذوا عنه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. إذن هذا هو الميزان الذي نعرف به الافتراق، فإن الافتراق الذي حصل لأمة الإجابة، وقال النبي فيهم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كان بسبب ترك اتباع السلف الصالح واتباع الهوى، نسأل الله العافية. إذن لنمضي بقية الوقت في الاستدلال والبيان لفتوى الإمام عبد العزيز بن باز في هذا العصر للجماعتين، جماعة الإخوان والتبليغ، ولماذا قال عنهم الإمام أنهم من الفرق الهالكة. ما الميزان في الشرع الذي عند الشيخ بن باز جعله هو الشيخ المحدث العصر الألباني يحكم بضلال هاتين الفرقتين، ويقولون أنها ليست من أهل السنة والجماعة؟ نعم، ويقول هذا. فحينئذ نذكر الأصول التي خالفت تينك الجماعتين فيها أصول أهل السنة، نذكر ما اشتركوا فيه هم وما توافقوا وما اختلفوا فيه. فهم مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. نعم، الأصل الأول الذي جعل الشيخ بن باز رحمة الله عليه يحكم أن جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة، أن مصدر التلقي عندهم في المنهج التحسين العقلي، وهو مذهب المعتزلة، فخالفوا أصل عظيم من أصول السلف، وهو الرجوع للكتاب والسنة بفهم إيش السلف، كما قال الإمام أحمد: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، ومن مقتضى ذلك اتباع قول الله تعالى في قوله: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. والتحسين العقلي والشرع، والتحسين والتقبيح العقليين الذي قالت به المعتزلة، خالفوا فيه الصحابة. نعم، خالفوا فيه الصحابة، وخالفوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الرد على المعتزلة ومثل التبليغ والإخوان، قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من الظاهر. فالدين اتباع وليس بالرأي، كما ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن سلفنا، أنهم قالوا إيش؟ قالوا إن هذا الدين الإسلام، يعني نعم، مبني على الاتباع، يعني وترك الرأي والابتداع، ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بالرأي. وفي رواية في البخاري نفسه وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، إذن اشتركت الجماعتين، اشتركت الجماعتان الإخوان والتبليغ في مخالفة أصل من أصول أهل السنة وهو اتباع الصحابة واتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة، ففارقوا فهم الصحابة. أما جماعة الإخوان ففارقوا الصحابة في الاعتقاد واعتمدوا على الرأي في تجميع الناس، فلو كان عندهم الاعتقاد ميزان لتبرأوا ممن خالف الاعتقاد المنزل من الرحيم الرحمن. فمن مخالفة الإخوان للاعتقاد أنهم أجازوا لأولياء لأتباعهم، بل أوجبوا عليهم هدم الولاء والبراء. فيقول الحسن البنا طريقتنا صوفية سلفية. قال الله تعالى في بيان بطلان هذا المن هذه النحلة قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام إنا براء للمشركين، براء منكم، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فهل صار الإخوان المسلمون على طريقة إبراهيم عليه السلام الحنيفية؟ كلا، لا يتبرؤون من المشركين ولا ينكرون عليهم الشرك ولا ينكرون عليهم دعاء الأوثان من دون الله. فحينئذ تبين لك أنهم عقلانية في أمر الدين الإسلامي، فإن الدين أمرهم بالدعوة والصدع بالاعتقاد السلف والإنكار على من خالفهم، فاشتركوا مع ذلك أيضا مع جماعة التبليغ بحسب ميزان الشرع والسلف والميزان الذي تكلم به السلف. فإن جماعة التبليغ أيضا لا ينكرون الشرك، لا ينكرون البدع ليكتلوا الناس لهم أو عليهم ليخرجوا. فهؤلاء يريدون الخروج للدعوة وهؤلاء يريدون الخروج عن الحكام، افترقوا في هذا ولا اتفقوا في هدم الولاء والبراء. اتفقت جماعة الإخوان والتبليغ في هدم إيش؟ عقيدة الولاء والبراء، اتفقوا. لكن الطريق أو المآل مآل الإخوان الخروج عن الحكام وسفك الدماء في الأرض والفرق والفرقة والفتن كما سمعتم في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا، سبوا ذلك قناة الجزيرة وما تصنعه جماعة الإخوان من التحريض على الخروج على ولاة الأمر، المظاهرات إلى آخره. وجماعة التبليغ يأمرون أو يسقطون الولاء والبراء ويكتلون الناس للخروج البدعي الخطير، لأن جماعة التبليغ إذا انتشروا في الأرض فدخلوا كل بيت، حينئذ سيمنع من حينئذ سيحجب الناس عن العقيدة الصحيحة بدعوة عقلانية. تقوم على جمع كل كتلة أو كل الناس، سواء كانوا جهمية أو كانوا من القبرية يدعون القبور من دون الله أو كانوا. ولذلك إذا زرت المركزين في مختلف أنحاء العالم، في الأقليات المسلمة في سويسرا، في إيطاليا، في لندن أو بريطانيا، إذا زرت المركزين، مركز جماعة التبليغ ومركز جماعة الإخوان، رأيت أثر مخالفة هذا الأصل والدعوة العقلانية الذي هدموا بها منهج السلف في التلقي. دعوة العقلانية، العقل ليس بحجة يحسن في الدين ويقبح. قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على بعض الخف أو لنظاهر. الدين الاتباع. لو دخلت إلى مراكز الإخوان والتبليغ في العالم تجدهم مشتركين في الأثر الذي خلف هدم هذا الأصل ولا براء. كيف تتصور إذا دخلت إلى مركز، من غير لا أذكر لك ما أعرفه أو ما هو مشهور عنه، بعد هذه التقدمة دخلت على يمينك مركز الإخوان المسلمين وعلى شمالك مركز التبليغ، ماذا تظن النحل التي ستجدها هنا وهنا مشتركة؟ وإذا كانت مشتركة لي إيش؟ من يجيب؟ القرني الأخ ويس تفضل. ستجدهم إيش؟ يعني مجموعة واحدة، جماعة واحدة، ولا عدة جماعات، ولا أي؟ إذن أبرز مثاله، من تجد؟ من تصور أنها تجد؟ ممكن تجد في داخل المركز إذا رحت له الإخواني في أي مكان في العالم، ستجد في المركزين الصوفي والداعشي والخوارج القاعدة أو أي نعم الرافضة والقادينية والأشاعرة، أنهم أصل التبليغيون شيخهم أو قائدهم اللي هو محمد الياس أشعري، والإخوان المسلمون قائدهم حسن البنا مفوض في الصفات، منحرف ضال في الصفات حسن البنا، وكان يقيم الموالد. نعم، محمد الياس ذكرنا لكم أمره وأنه يتبع طريقة الديبوندية والصوفية وهو أشعري ماتريدي. نعم، فما تصور إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار والبيت الرقص كما قيل. هؤلاء أئمتهم مبتدعة، أحدهم حسن البنا مفوض والآخر الشعري ماتريدي صوفية، حسن البنا يقول أنا صوفي وسلفي، والثاني أيضا إلياس صوفي. إذن اشتركوا في تميع الاعتقاد والرجوع إلى إيش؟ إلى التحسين العقلي في الدعوة، وجعل منهجهم عقلانية، وافترقوا حينئذ بعد أن داهنوا في الاعتقاد وميعوا الاعتقاد، افترقوا في أي شيء يريدون الوصول إليه أو الأسلوب. بعد ذلك الإخوان تنفير الناس وبيان أن الحكام لا يصلحون للحكم ليحلوا عقد البيعة، فيذكرون مثالب ولاة الأمر المنكرات الظاهرة ليهيجوا الناس على الخروج. طيب، الخروج المسلح، أما خروج جماعة التبليغ بعد مثل هذه الدعوة العقلانية في أسلوب الإصلاح وتتويب العصاة، وأنه من طريق إيش؟ السفر وإلقاء البيانات في المساجد مع جهلهم، الخروج للدعوة. ما الخطر حينئذ لما تنتشر الجماعتين هذه، بعضهم في مناطق العالم خروج مسلح وقتل وسلب وذهب دين ودنيا، والآخرون تجيش واتباع أهل الجهل لدين الله المعادين للعلم، وأن العلم يؤخر إيش؟ مصلحة الدعوة. هذا جماعة التبليغ يقولون. إذن سيطبق الجهل في الأرض وتركه، جزا الله خير كل من حذر منهما، مثل الشيخ بن باز الألباني، الشيخ الألباني، الشيخ غديان، الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان قال أنا تبرأ من جماعة الإخوان، وقال الشيخ بن باز هم الفرق الهالكة هم جماعة التبليغ، وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم يعادون السنة، يعادون أي والله. طيب إذن هذه النقاط اللي اشتركوا فيها، وهي مخالفة اشتراكهم في مخالفة أصل من أصول السنة، وهي رجوعهم إلى العقل حتى في باب الاعتقاد والولاء والبراء. نعم، إذن هذا الأصل الأول الذي اشتركوا فيه في ميزان الشرع جماعة الإخوان والتبليغ، واختلفوا في الغاية، يخرجون الجهال دعاة ولا يخرجون الناس لسفك الدماء، وكلاهم مر، لأنه إذا سفكت الدماء من يبقى ليقود الناس؟ جهلة التبليغ. نعم، فأي شيء يقودونه إليه؟ إلى الشرك. لأنك إذا ذهبت إلى مركز تبليغي ستجد المشرك القدياني وتجد المشرك الصوفي فيدعوك للشرك فتكون مثله. قال لي أحد التبليغيين وقد استضافني بعد كلمة ألقيتها قبل 17 من السنين أو 18، قال لي نحن ندعو إلى توحيد الربوبية فقط، نقول الله خالقنا الله رازقنا، دعوة عقلانية سبحان الله، ثم ندعو الناس لفضائل الأعمال، وآخر قال ندعوهم للصلاة. فتجد بجانبك الجسم معك إذا خرجت مع جوهم مع فوجهم رجل مشرك يقول الناس تعالوا صلوا وهو مشرك، نسأل الله العافية، يقول الناس تعالوا صلوا وهو رجل مشرك. فعليكم عباد الله ألا تغتروا بالجماعتين، ألا تغتروا بتينك الجماعتين التي اشتركتا في مخالفة أصل عظيم من أصول أهل السنة الولاء والبراء، وكان طريقتهم عقلانية، حسنوا بعقولهم منهج الجماعة بحيث أنه بدعي سواء كان من قبل إخوانا والتبليغ، أما التبليغ فجعلوا الخروج في سبيل الله هو الغاية والإصلاح، وأن من لم يخرج في سبيل الله لم يهتدي، وإذا خرجوا تكلم الجهال فأفسدوا العقائد، كما وقفت على تبليغي يقول للناس في حلب، قال عبدي، يقول الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. نعم، اشتركوا في هذه الدعوة العقلانية التي تقر الشرك ولا تنكره ولا تدعو للتوحيد. إذن اشترك أيضا في ترك الدعوة للتوحيد المفصل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. نعم، أذن. الميزان الذي يبين ضلال تينك الجماعتين، وهو منهج السلف الكرام النبي والصحابة، وذكرنا المفارقة لمنهج السلف واشتراكهم في فساد الاعتقاد بالرجوع للمنهج العقلاني في تقرير أمر الدعوة والجهاد وغير ذلك كمباحث الولاية. الثاني، اشتركت الجماعتان في مخالفة اعتقاد أهل السنة في الولاية، بما أنهم بنوا ذلك على العقل، ففي باب الولاية أجازوا الإمارة في الحضر، وهي بدعة منكرة. الإمارة إنما تكون في الولاية العظمى ثم ولاية العهد، وأما الإمارة في الحضر لتلك الجماعتين وغيرها كجماعة الإخوان والتبليغ فبدعة وضلالة، بل نظمت الإخوان نفسها تنظيما سريا كالذي صنعه السوري الذي انشقوا عن الإخوان بإظهار العلم لجعله طعما للخروج بقيادة محمد بن سرور، فنظموا أنفسهم على الإمارة في الحضر وهي بدعة تشق الصف جماعة الإخوان والتبليغ. هذا ما اشترك فيه. من مخالفة اعتقاد السلف والمنهج العقلاني بجعل إمارة في الحضر ولم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فليس ثم إلا بيعة في الإمارة العظمى، وليس لأحد بيعة تحت ذلك إلا بما يعينه الأمير العام. فالصحابة كانوا في عهد الحجاج لم يقسموا أنفسهم جماعات، ابن عباسية أنسية، كانوا كلهم جماعة واحدة تحت لواء ولي الأمر وإن كان ظالما. فجاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وما اشترك فيه الإخوان والتبليغ أن صارت جماعة التبليغ أرض خصبة للإخوان والسرورية للإرهاب والخروج على ولاة الأمر، لأن التبليغ ينتشرون في كل مكان، وسبب ذلك أنهم يجعلون الجهال دعاة، وكل إنسان يحب هذا المنصب، يكون نجارا أو شيء، يسافر من هنا وهنا ويلقي بيانات ويصبح ذات أهمية، فتبعوه ناس كثير. فلما يأتي الجاهل إيماني لكن على طريق جاهلي، فما أسرع ما يخصبه الإخوان والسرور للتفجير والتكفير، فيكونون أرض خصبة للفتك بالمسلمين. نعم، ولذلك منعت المملكة العربية السعودية جماعة التبليغ وجعلتها جماعة محظورة وجماعة الإخوان والسورية، لأنهم كلهم يتآزروا لمثل هذا الأمر. وصدق القائل من سلفنا الصالح إذ قالوا: الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. الرابع من المخالفات العقدية اعتقادهم إمكان تفسير القرآن بالرأي، الإخوان والتبليغ، وترك منهج السلف. نعم، فخرج يوسف القرضاوي، نعم، ينكر حد الرجم وهو كبير جماعة الإخوان، ويقول: حد الرجم عقيدة يهودية لا أصل لها في الإسلام لأنه ليس في القرآن. نعم، نسأل الله العافية. وعمر بن الخطاب يرد عليك موطأ مالك: لا يأتي أن رجل يقول الرجم ليس في القرآن، لقد رجم النبي الماعزية، رجم النبي ماعز والغامدية صلى الله عليه وسلم. والتبليغ يقولون يخرج في سبيل الله 4 أشهر، قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي الآية باتفاق العلماء في العهد لا علاقة لها بمدة الدعوة. نعم، فكلاهما على طريقة اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه بما يتفق مع أصول الجماعة، نسأل الله العافية. فعليكم عباد الله أن تحذروا هذين الجماعتين، وأن تتبعوا السلف الصالح والذي عليه علماء البلد، الشيخ بن باز بن عثيمين، الشيخ الفوزان، واتركوا مثل هؤلاء. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.